الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فقد تكلمنا في الخطبة السابقة حول أس الإيمان، وهو محبة الله سبحانه وتعالى. ومحبة الله سبحانه وتعالى من لوازمها محبة ما يحب سبحانه وتعالى، وبغض ما يبغض سبحانه وتعالى. فالمحبة الصادقة، معاشر المكرمين، أن يحب المرء ما يحب الله، فيحب الطاعة، ويحب المؤمنين، ويحب الأنبياء، ويحب المرسلين، ويحب الملائكة، ويحب الأماكن التي يعبد الله سبحانه وتعالى فيها، فيحب الحرمين، ويحب الأقصى، ويحب المساجد، ويحب أماكن الطاعة. وعلامة المحبة الصادقة أن يبغض العبد ما يبغض ربه سبحانه وتعالى، فيبغض الكافرين، ويبغض المنافقين، ويبغض الفاسقين على قدر فسقهم، ويبغض أماكن المعاصي والمعاصي، فيبغض الشرك، ويبغض الزنا والربا وغير ذلك من المعاصي. هذه علامة المحبة الصادقة، أن يكون العبد محباً لما يحبه مولاه سبحانه وتعالى، وأن يكون العبد مبغضا لما يبغضه ربه سبحانه وتعالى، وأن يكون منقادا لأوامر الله عز وجل فيفعل الطاعات ويترك المناهي. تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا محال في القياس بديع إن كان حبك صادقا. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. هذه المحبة، أن يطيع العبد ربه فيفعل المأمورات ويترك المناهي. فمن علامة المحبة الصادقة حب ما يحبه الله عز وجل. وفي هذه الخطبة نتحدث حول أعظم محبوب للرب سبحانه وتعالى من النبيين والمرسلين والمؤمنين. نتحدث حول محبة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن لوازم محبة الله كما بينت لكم أن يحب المرء ما يحبه ربه، فيحب المؤمنين والمرسلين والأنبياء والصالحين. والله عز وجل قد اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خليلا، فأحبه حبا لم يحصله أحد من الخلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. فالله عز وجل اتخذ من عباده خليلين اثنين، هما محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه السلام. ومحبة الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم أعظم من محبته لإبراهيم عليه السلام، وذلكم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل على الإطلاق، بل أفضل الخلق على الإطلاق باتفاق أهل السنة والجماعة. الله سبحانه وتعالى فضل نبيه صلى الله عليه وسلم وخصه بأمور، فجعله خاتم المرسلين، وجعل شريعته أكمل الشرائع، وأنزل عليه سبحانه وتعالى أعظم الكتب، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، وعرج به إلى السماوات فكلم الرب سبحانه وتعالى ورآه بقلبه، وأما الأنبياء والمرسلين وأعطاه الشفاعة العظمى، فيشفع صلى الله عليه وسلم عند الرب سبحانه وتعالى، ليبدأ الله عز وجل بالحساب شفاعة عظمى يظهر فيها عظيم شرفه وعظيم منزلته صلى الله عليه وسلم. فأحب الخلق عند الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم، إذ هو أعظمهم. وينبغي أن يكون في قلبك يا عبد الله أحب الخلق كما أنه أحب الخلق عند الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. أحب الخلق عندك هو محمد صلى الله عليه وسلم. وقال عمر بن الخطاب: وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم آخذا بيد عمر، فقال عمر له: لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر بن الخطاب: فأنت والله الآن لأحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن تكون محبته في القلوب أحب من محبة الآباء والأبناء والناس أجمعين. وعلامة صدق المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم تظهر بأمور. الأمر الأول معاشر المكرمين متابعته صلى الله عليه وسلم. فالمحبة الصادقة للنبي صلى الله عليه وسلم هي المحبة التي يصاحبها طاعة المحب له صلى الله عليه وسلم، فيتبعه صلى الله عليه وسلم في أفعاله وفي هديه. وهذا يستلزم علينا معرفة سنته. فالمحب هو ذلكم الذي يتعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويتعلم شرع النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء به من ربه سبحانه وتعالى، ثم يكون مقتفيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان الصحابة رضي الله عنهم. فالصحابة رضي الله عنهم ضربوا في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة، حتى إن الواحد منهم صار يحب الطعام الذي يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما فأتاه جبريل عليه السلام في صلاته، فبين له أن في نعليه نجاسة، فنزع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه في الصلاة، فرآه الصحابة وهم يصلون خلفه قد نزع نعليه فنزعوا أحذيتهم اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، رأوه يفعل أمرا ففعلوا مثل ما فعل. فلما انتهت الصلاة بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم لما نزع نعليه، هكذا كان امتثالهم. والصحابي الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم في يده خاتما من حديد، فعمد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يد الصحابي فأخذ الخاتم وطرحه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده؟ وذهب النبي صلى الله عليه وسلم فقال له الصحابة: خذ خاتمك وانتفع به، أي بعه على من له أن يلبس الذهب أو افعل غير ذلك من الأفعال المشروعة. فقال: لا والله ما آخذه أبدا. وقد طرحه النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا كان امتثالهم للنبي صلى الله عليه وسلم لعظيم محبتهم له صلى الله عليه وسلم. فهكذا المحب ليس هو ذلكم الذي يتكلم بالمحبة وأفعاله تكذب أقواله، المحب الذي يتكلم بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله تصدق أقواله. ومن علامة محبة النبي صلى الله عليه وسلم عدم الغلو فيه، فمن الناس من يزعم المحبة ثم أخذ يسلك عبادات محدثة ويظن أنها علامة المحبة. علامة المحبة اتباع السنة. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رغب عن سنتي فليس مني. فبعض الناس ممن ينتسبون إلى الإسلام يتكلمون دوما بالمحبة وبتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعرفون من المحبة إلا تلكم العبادات المحدثة التي يكرهها النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحبها، فإنه لو كان يحبها لكانت من دين الله ولبينها القرآن، أو جاءت مبينة بالسنة، أو جاءت مبينة بالقرآن والسنة. فلا يعرفون من المحبة إلا الأناشيد التي فيها ذكره وفيها الغلو فيه، والقصائد التي فيها الشرك به صلى الله عليه وسلم. ولا يعرفون من المحبة إلا الاحتفال بالمولد، ولا يعرفون من المحبة إلا تلكم العبادات والأذكار المحدثة التي ابتدعوها، ولا يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرفها أصحابه. فالمحبة اتباع السنة وترك البدعة وعدم الغلو فيه صلى الله عليه وسلم. قال: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، فنشهد بأنه عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالله أسأل أن يجعل قلوبنا محبة له سبحانه وتعالى، وللأنبياء والمرسلين وللمؤمنين ولطاعته ولأماكن الطاعة. اللهم آمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ومما يعين على زيادة محبة النبي صلى الله عليه وسلم في القلب هو استحضار إنعامه صلى الله عليه وسلم، هو استحضار فضائله صلى الله عليه وسلم. فما منا من مسلم إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم عليه يد، وذلك بأنه الذي أوصل هذا الدين فبلغه صلى الله عليه وسلم، وتحمل المشاق العظيم في تبليغه، وجاهد في الله سبحانه وتعالى لإعلاء كلمة الله ولنشر هذا الدين كما يريد الرب سبحانه وتعالى. فعلم أصحابه رضي الله عنهم، وأصحابه أخذوا عنه فبلغوا الدين إلى من بعدهم، حتى جاءنا هذا الدين واضحا بينا محفوظا كاملا لا تغيير فيه ولا باطل فيه، بل هو كما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن محفوظ، وأحاديثه صلى الله عليه وسلم محفوظة، وآثار الصحابة محفوظة، وكلام أهل العلم في تبيان القرآن والسنة كثير واضح. فمن أراد أن يعرف الحق فما عليه إلا أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى، وأن يسلك السبل الواضحة البينة في تعلم كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن فضله علينا أنه بلغ الدين كما أراد الله عز وجل منه. فيستحضر المؤمن الجهاد العظيم الذي جاهده النبي صلى الله عليه وسلم ليبقى هذا الدين محفوظا، وليصل لأمته صلى الله عليه وسلم نقيا. ومما يكسبك محبة النبي صلى الله عليه وسلم النظر في أوصافه الجميلة. فقد ذكرت لكم أيها المكرمون في الخطبة السابقة أن كل محبوب إنما يحب لعظيم إنعامه ولحسن أوصافه. والنبي صلى الله عليه وسلم بلغ هذا الدين، وهذه نعمة نحيا بها، فكان هو السبب في ذلكم، إذ بعثه الله سبحانه وتعالى مبلغا فبلغ الرسالة كما أراد الله. ومن محبته أن تنظر في أوصافه، وقد ذكرت لكم في أول الخطبة جملة من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم ومن خصائصه. فعليك يا عبد الله أن تنظر في شمائله وأن تنظر في أخلاقه ليزداد حبك له. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعظم أمتي محبة لي ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بماله وولده. من أعظم أمتي محبة لي ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بماله وولده. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا هذه المحبة الصادقة، وأن نكون من المتبعين له صلى الله عليه وسلم في هديه. فالله أسأل علما نافعا وعملا صالحا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم